الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ من الخير وأعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره، ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خياره هذه الأمة وأفاضلها، ترضى عنهم ربهم سبحانه في كتابه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا ربكم أيها المؤمنون، اتقوا ربكم حق التقوى، فهي الزاد ليوم المعاد، وبها النجاة يوم التناد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، ترق القلوب وتخشع النفوس وتصغي الآذان وترن العيون حين يكون الحديث عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم وعن قصص أصحابه رضي الله عنهم. تلك الحياة التي تمثلت هذا الدين في أكمل صوره وأبهى مقاماته، فكانت سيرته وسيرتهم سلفا ومثلا للآخرين، ولا يزال أواخر هذه الأمة بخير ما لحقوا بركب أوائلهم، فاهتدوا بمنارهم وتمثلوا نهجهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نقترب مع مشهد واحد من مشاهد حياتهم وصدقهم وكرمهم وإيثارهم، مشهد يجلي لنا حقيقة الدنيا في قلوبهم، ويبرز لنا شرف نفوسهم وتعلقها بالدار الآخرة. فيا أخي الكريم، استجمع معنا قلبك أمام هذا المشهد الفريد في تاريخنا المجيد، تصور فصوله بفكرك، وتأمل حلقاته بوجدانك، وسرح معه ما شئت من خيالك، فأنت أمام مشهد لا يتكرر إلا نادرا. ها هو رجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي الهوينا، قد على وجهه شحوب الجوع وقترة الإعياء، تجره رجلاه نحو الرحمة المهداة ومن فاضت بالعطايا يمناه، حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود. لم تسم لنا دواوين السنة ذلك الرجل، ولم تذكر كتب السير والتاريخ وصفه، وإنما شخصت لنا حاله ونقلت لنا شكايته: يا رسول الله، إني مجهود، فما كان من الرؤوف الرحيم إلا أن رق لحاله، وتحرك في قلبه الكرم النبوي المعهود، فأرسل خير الخلق وأكرم الخلق إلى إحدى زوجاته يسألها إن كان عندها ما يقري الضيف، فأتاه الجواب سريعا: والذي بعثك بالحق، ليس عندنا إلا ما. فأرسل رسوله إلى زوجته الأخرى، فأتاه الرسول وهمس له برد أهله: ليس عندنا إلا ما. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ثانية ورابعة وخامسة، في كل مرة يعود الرسول بجواب أهله: والذي بعثك بالحق، ليس عندنا إلا ما. فيا تاريخ سجل، ويا بشرية تعجبي، ويا نفس التعظي، خوت بيوت خير الخلق وأشرف الخلق من أبجديات العيش وأساسيات الحياة. أما والله، لو شاء رسول الله لعجت تلك البيوت بأطيب الطعام وأشهى الثمار. أما والله، لو شاء رسول الله لطرز مساكنه بحلل الفضة ودرر الذهب. أما قال له ربه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا؟ أما خيره ربه بين دنياه وما عند الله فاختار ما عند الله. فلذا لم يكن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يأسفون على ما فات من أمر الدنيا، فرضوا أن يكون عيشهم كفافا ورزقهم قوتا انتظاراً ورجاء لما عند الله، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم، لقد خلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من المتع والزينة، لأن صاحبها كان يواسي الآخرين بماله قبل نفسه وأهله. لقد رأى الناس صاحب هذه البيوت التي لا يوجد فيها إلا الماء يعطي عطاء يعجز عنه الملوك والكبار، رأوه يعطي الإبل بالمئين والغنم بين جبلين، حتى قال قائلهم: إن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما رد في حياته محتاجا ولا نهر سائلا، بل حتى الثياب التي عليه عطاها من سأله. ما قال لا قط إلا في تشهده: لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة زوجاته وعلم أنه قد عجز عن ضيافة الرجل المجهود، التفت حينها إلى صحابته الكرام فقال لهم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار أسمر البشرة مربوع الخلقة فقال: أنا يا رسول الله. بادر ذلك الرجل وهو ليس من علية القوم ولا أشرافهم ولا تجارهم، بادر ذلك الرجل وهو لا يدري كيف وكم في بيته من طعام ومؤونة. ويزول عجبك وتذهب دهشتك إذا عرفت أن ذلكم الأنصاري هو الشهم الكريم أبو طلحة زيد بن سهل، ذلكم الباذل البار رضي الله عنه الذي سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي مزرعة كانت في المدينة وكانت أغلى وأنفس ما يملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تضعها في أقاربك وعشيرتك فتصدق بها. فتصدق بها طلحة رضي الله عنه على أقاربه وعشيرته. ذلكم الرجل الشجاع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ذلكم الرجل الشجاع الذي كان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يتلقى السهام بصدره ويكفها عن حبيبه ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. انطلق أبو طلحة إلى بيته وهو يرى أنه قد حظي بشرف ضيافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على أهله وسألهم: هل عندكم هذه الليلة من شيء؟ فيأتيه الجواب: ليس عندنا والله إلا قوت صبياننا. ولك أن تتخيل كم هو مقدار ذلكم الطعام الذي لا يكفي إلا لتلك الأكباد الصغيرة. لم ينزعج هذا الأنصاري ولم يتأفف، بل اتخذ قراره سريعا وقال لزوجته: علل الصبيان بشيء ونوميهم، فإذا دخل الضيف فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فما كان من تلك المرأة الصالحة إلا أن هزت رأسها طاعة لزوجها وهي تتكتم مشاعر الأمومة في قلبها. لم تتبرم من تلك الضيافة المفاجئة والزيارة الخاطفة تقديرا لزوجها وإكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة التقية هي أم سليم بنت ملحان، والتي كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها ويريق لحالها ويقول: قتل أخوها وأبوها معي. وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصلاة في بيتها. نومت أم سليم صبيانها على جوعهم وأصلحت طعامها وأوقدت سراجها، ودخل الضيف بيت الأنصاري فقدم إليه عشاء الصبية المتواضع القليل، وقامت أم سليم إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته حتى عم الظلام، وجعل أبو طلحة يتصنع مضغ الطعام والأكل مع الضيف حتى أتى الضيف على طعامهم كله ولم يشعر أن أهل البيت لم يأكلوا شيئا. مرت تلك الليلة على الضيف هادئة رخية، وبات عند الأنصاري في بيته براحة وهنا. أما أبو طلحة وزوجه وأطفاله فقد ناموا، ولكن بعد أن طوى الجوع أكبادهم. وانتهت تلك الليلة بضيافتها المتواضعة، ولكن هل انتهت حلقات هذا المشهد؟ وهل طوت القصة صفحاتها؟ كلا كلا، لقد عجب رب الأرض والسماء الملك الواحد الرزاق العظيم من صنيع ذلكم الرجل الكريم. فانشقت السماء ونزل الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين بقول رب العالمين: ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أشرقت الشمس بشعاعها وأنار في الأفق ضياؤها، فغاد أبو طلحة الأنصاري إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فرأى أبو طلحة أسارير وجه النبوي الكريم قد استنارت كأنه قطعة قمر، فهش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش، وقال له مبشرا ومثنيا: لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما بضيفكما، فأنزل علي الليلة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لم يتمالك أبو طلحة نفسه من الفرح حين سمع تلك البشارة من فم نبينا صلى الله عليه وسلم، فأسرع خطاه نحو بيته الذي بات جائعا ليثلج صدر زوجته ويقر عينها بأن الله تعالى قد أنزل في شأنهما كتابا يتلى إلى يوم القيامة. ولكأني بهما والله أن يتمنيا أن يبيت جائعين ليالي وأياما عدة لينالا بعدها ذلكم الوسام وذلكم الشرف. وظل أبو طلحة الأنصاري بصدقه وصدقته وإيثاره البالغ قريبا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لأبي طلحة فضله وكرمه ومعروفه، حتى إذا كانت حجة الوداع ازدحم الناس في يوم النحر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلق رأسه، كان كل يرجو أن ينال بركة شعراته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس من شعر شقه الأيمن الشعرة والشعرتين، ثم نادى: أين أبو طلحة؟ فحبس شعره من شقه الأيسر وأعطاه كله لأبي طلحة الأنصاري. تلكم عباد الله صفحة بيضاء ومشهد مذكور وموقف سطره القرآن لا يسع النفس إلا أن تقف أمامه خاشعة مترضية عن الصحابة الكرام وسادة الأمة الأعلام. والله ما ادكرت روحي لسيرتهم إلا تمنت في دنياي لقياهم، لكن سلوانا أننا سنلقاهم بإذن الله في دار الخلود إن نحن اتبعنا منهجهم وهديهم. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. اللهم ارض عن صحابة رسولك وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطى وأرف من ملك، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا معشر المؤمنين، علمتنا هذه القصة دروسا وفوائد عدة، فصورت لنا أنموذجا من نماذج الإيثار الذي عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيثار أن تترك ما تحتاج إليه لمن يحتاج إليه، ذلكم الخلق، سلوك النبيل يزرع روح المحبة ويقوي أواصر الأخوة ويصفي النفس من الجشع ويهذبها من الشح، وهو خلق إسلامي حميد يعز وجوده في عالم الماديات. وعلمتنا هذه الحادثة أن الأخلاق الحقة تظهر في الأزمات الحرجة والمواقف الصعبة، فكل إنسان يدعي وصلا بالأخلاق وينعت نفسه بها، ولكن عند الأزمات تمتحن الأخلاق، فعند الخصاصة والحاجة تبرز أخلاق الكرماء، وعند الخوف والهلع تتجلى شجاعة الشجعان، وعند المقدرة مع إمكانية الانتقام والعقوبة يبين خلق العفو والصفح، وعند مواطن الفتن والمغريات تظهر العفة والاستعفاف. وصورت لنا هذه القصة المشهد الرائع للأسرة المتعاونة وهي تتفاعل مع الموقف وتوزع الأدوار بينها، فما أجمل أن تكون المرأة نعم العون لزوجها في حياته ومواقفه، وأجمل من ذلك أن يعرف هذا الزوج مواقف أهله ومعروفهم فيذكرها ويشكرها. وعلمتنا هذه الحادثة أهمية المبادرات الإيجابية إذا لاحت الحاجات، وأن هذه المبادرات هي التي تبقى وتفصح عن شخصية الإنسان، فهذه المبادرة من أبي طلحة للخير ظلت باقية له في أثره وسيرته. وقلب نظرك في حياة العظماء والمصلحين والعلماء والدعاة المؤثرين، ترى فيها سلسلة من المبادرات الإيجابية نحو الخير ونفع الناس، ولذا حصل تأثيرهم وبقي أثرهم. فيا أخي المبارك، اجعل روحك سباقة للخيرات، لا تترك فرصة خير أو أجر إلا وأقدم وأسابق إليها واثبت عليها، فلا تدري فلعل ذلكم العمل
وإن كان في نظرك صغيرا تكون به ومعه سعادتك ونجاتك في دنياك وأخراك وبقاء ذكرك في دنياك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وينشر الحق والعدل في ربوع بلاد الإسلام. اللهم يا ناصر المظلومين يا مجيب المضطرين فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أبطل كيد أعداء الملة والدين إنك سميع قريب مجيب. اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر جنودنا ورجال أمننا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم رص صفوفهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع قلوبهم على الحق. اللهم أنزل لهم مددك وجندك. اللهم أعد لهذه الأمة مجدها وعزها ونصرها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أنصار دينك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.